أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى رحيل سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، ونقسم نطلب الرضا والتوفيق لنكون محمديين حقا وصدقا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: عندما يحتضر الحبيب. تقدم في الحديث السابق أن الاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب، إلا أن حب رسول الله صلى الله عليه وآله أوجب. ومعنى ذلك أن على كل محمدي، على كل مسلم، إذا أراد أن يكون صادقا في محمديته، أن يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من حبه لنفسه ولكل أهله وممتلكاته. والأمور المادية التي ذكرت قائمتها الطويلة في الآية 24 من سورة التوبة، هذا المسلم المحب الذي ربما لم يصل في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المستوى، ولكنه يتدرج ويريد أن يصل، عندما يسمع ما ورد في مصادر المسلمين جميعا، السنة والشيعة، أن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقترنت بمجلس احتضار مدون، نسب فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الوجع غلب عليه، أن البعض سأل هل هو يهجر، استفهموه بناء على هذه العبارة التي أضيفت، استفهموه، أو أنه نسب إليه الهجر، إن الرجل لا يهجر، وأنه وقع في هذا المجلس، في مجلس الاحتضار، لغط وارتفعت أصوات الموجودين فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النقيض مما جاء في سورة الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوق، يشتاق، يتلهف ليعرف ماذا جرى على الحبيب المصطفى. هل كانت وفاته في غربة أم أن الأمر مختلف عن ذلك، مع أن جميع المصادر تؤكد على أن شيئا غير اعتيادي قد حصل، شيئا غير لائق قد حصل، شيئا مفجعا قد حصل، جميع المصادر، حتى الذين يريدون أن يدافعوا ويخففوا، الجميع يقولون هناك مجلس احتضار لا يليق بمؤمن عادي، فضلا عن نبي، فضلا عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ما ظنك بشخص يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت بمرتبة من مراتب الحب، وتطل عليه ذكرى هذا المجلس، ذكرى احتضار الحبيب، كيف يتصرف؟ إذا أردنا أن نفهم بموضوعية كيف يتصرف، فلنذكر مثالا أم شهيد أو أم فقيد غير شهيد فقدته وهي بعيدة عنه، يقال لها ربما حصلت أذية، لا أريد أن أقول إهانة، أذية للشهيد أو للفقيد وهو يحتضر، هل يمكن لحب الأم أن يسمح لها بأن تمر بهذا الأمر مرورا عابرا، أم أنها تمضي عمرها وهي تريد أن تعرف ماذا حصل؟ يا قلب ويا أي محمدي، يا أي مسلم، ليس حالنا فقط كحال أم الفقيد في غربة أو الشهيد في غربة، لأن أم الشهيد أو أم الفقيد قد لا تسأل يوم القيامة لماذا لم تتابع هذا الأمر. نحن سنرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحوض إذا كنا من أمته، وسنحاسب على أساس تحديد موقفنا مما جرى في مجلس احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وموقفنا مما كان يريد أن يكتبه ولم يتمكن من كتابته. إذن دون الدخول في تبني وجهة نظر الشيعة، ودون الدخول في تبني وجهة نظر السنة، يعني قبل الدخول، نريد أن نبحث في هذا الأمر من منطلق المحب الذي يريد أن يعرف ماذا جرى على حبيبه. قد نصل إلى تبني وجهة نظر الشيعة في البحث، وقد لا نصل، لكن المهم أن نبحث هذا الأمر، ولا يجوز أن نمر به مرورا عابرا ونعتبر أننا محمديون أبدا. تتوقف محمدية كل شخص على تحديد موقفه مما جرى، على التتبع والتدقيق والتحليل لمعرفة ماذا حصل بالدقة، ثم يحدد الموقف على هذا الأساس بحيث يكون مستعدا للجواب يوم القيامة، خصوصا يعني هذا التكليف الشرعي يتعين خصوصا وأن القرآن الكريم صريح في أن الانقلاب على الأعقاب سيحصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن من منطلق المسؤولية الشرعية والبحث العلمي والتحليل الموضوعي نضع كل المسبقات جانبا. المسألة ما لها علاقة من الذي تكلم، ما هو الذي قاله، المهم نريد أن نعرف كيف كان انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملأ الأعلى. هل أوذي رسول الله؟ هل أهين؟ هل كانت وفاته في غربة؟ إذا حصل هذا الأمر عندها نريد أن نعرف من الذي قال وكيف وما هو الموقف منه. إذن بالمرحلة الأولى بالدرجة الأولى تماما كما أن أم الفقيد شهيدا كان أو غير شهيد عندما يقال لها يبدو أن ابنك قد أوذي في اللحظات الأخيرة، هي قبل أن تبحث من الذي آذى تريد أن تعرف هل حصلت الأذي. الذي يحرك الحبيب هو أنه يريد أن يعرف أن فقيده حبيبه هل أهين أم لا، من الذي أهان وما هي الإهانة تأتي بدرجتين. بناء على هذا نقف عند محورين. الأول يعني يحركنا إلى هذا البحث، ويمكن أن يكون خلاصة لما تقدم الآن، يحركنا لهذا البحث محوران نقف عندهما. الأول أن الهدف من التدقيق في مجريات وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله هو معرفة حال الحبيب. محب لرسول الله يريد أن يعرف ماذا جرى على حبيبي. الثاني أننا نريد أن نلقي نظرة تحليلية على أجواء الساعات الأخيرة من عمره الشريف التي قيل إنها شهدت إعلان الحرب على الله تعالى ورسوله. بهذه المنطلقات ومنها أقف عند هذه النقاط بالتسلسل التالي. تقدم معنا أن الحب هو التعلق والطاعة. شو معنى الحب؟ البارحة كان الحديث تفصيلي حول هذا الموضوع، وقلت أن هذا الحديث حديث الحب هو الذي ينبغي أن يكون المدخل إلى البحث عن فترة احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب تعلق وطاعة، ويجب التدبر في آداب الحب بمقدار قوة الحب. الآن الحديث حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون التعلق به، وبمقدار التعلق به تكون الطاعة. هناك آداب للحب عامة، لكن أنا أريد أن أذكرها لأطبقها على حب رسول الله صلى الله عليه وآله. بمقدار التعلق بالحبيب والحرص على الطاعة يكون أذى المحب وفجيعته في مقابل أي إساءة إلى الحبيب. يعني واحد بيحب شخص بس ما بيحبه، مش مغرم فيه، مش متيم، ويسمع أنه أوذي يتألم بحسب حبه له، ويبلغ التعلق بالحبيب أقصاه عند الفراق. وتبلغ مرة. يعني في عنا أمرين، في عنا تعلق بالحبيب وفي عنا فجيعة لأذى. التعلق بالحبيب يبلغ أقصاه عند الفراق، وأقسى أنواع الفراق وأقصاها فراق الموت، وأقصى أنواع الأذية للحبيب هي الأذية لمن تحبه حبا لا يوصف. يعني مفترض أن التعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون أقوى تعلق، والأذى والفجيعة للأذى الذي قيل ونريد أن نحقق هل حصل أم لا، فجيعتنا لهذا الأذى يجب أن تكون أعظم فجيعة. وإذا لم يحمل الشخص هذا الهم بشكل دائم فمعناها نقص حب لرسول الله، حب لرسول الله نقص، مطلوب منا نزيد الحب. وإذا بدأنا نتدرج في الحب ونعمل على زيادته تصبح هذه الأسئلة أكثر إلحاحا، بحيث أنه يجب أن نتنبه أيها الحبيب، أي واحد منا حتى الذي يعلم ماذا حصل، من واجبنا أن ندقق ونعرف التفاصيل، لأن مثل هذا الأمر أو أقل منه بكثير إذا حصل مع أمك، مع شخص تحبه، مع معشوقتك، لا يمكن أن تتجاوز المسألة، ودائما تبقى تدقق وتريد أن تعرف الحيثيات المختلفة. إذا تبلغ لوعة فراق الحبيب أقصاها عندما يكون الحبيب على فراش الموت وهو يحتضر، وتبلغ الفجيعة بالإساءة إلى الحبيب أقصاها وأقساها عندما توجه إليه هذه الإساءة وهو يحتضر. فكيف إذا كان المحتضر الذي تراه أمامك على فراش الموت أو تفكر به هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ المسألة إذن مش مسألة طائفية، وأنه والله واحد عنده إسقاطات ويريد أن يحدد الموقف من الأول أو الثاني أو الخمسطعش، مش هذا الحكي. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون جميعنا، يجب علينا أن نعرف كيف كان انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا، ونكمل لنعرف ما معنى الانقلاب على الأعقاب. طيب أمر من هذا النوع وبهذا المستوى وسنحاسب على أساسه في يوم القيامة، نجي منقول البحث فيه يثير اختلافات أو فتنة طائفية أو لماذا يثير؟ يجب أن يكون السني والشيعي الجميع بمستوى واحد من الاهتمام بمعرفة ماذا حصل، لأن المسألة تتعلق بسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أساس تحديد الموقف مما حصل يمكن أن يعرف الإنسان كيف يوجه الإدانة إلى هذا أو ذاك، أو إذا ثبت عنده أنه لم يحصل شيء من هذا فيقدم الأدلة للآخرين ليثبت أن هذا لم يحصل. سيد النبيين واجب حبه أكثر من النفس والأهلين جميعا، لذلك المسلم ينطلق من هذا الحب ويستعرض ما جرى في مجلس احتضاره صلى الله عليه وآله وسلم بالترتيب التالي. يعني حتى واحدنا يقدر يفكر بموضوعية ويدرك أبعاد ما حصل، عليه أن يستحضر أن أباه يحتضر. تصور أن أباك يحتضر وفكر بما يلي: كيف يتعاظم حبك له؟ أعلى درجات الحب متى؟ عند الفراق، وأعلى مراتب الفراق فراق الموت. هذا الفراق الذي عادة لا لقاء بعده في هذه الدار. قارن بين حالك وحال بعض الأقارب، والد يحتضر. أنت مثلا ابنه تحبه تتفجع، وهناك من الأقارب من لم تعجبه وصية المرحوم اللي راح يصير مرحوم المحتضر، لم تعجبه الوصية، تكلم عن الوصية مرارا إلا أنه لم يكتبها. هلأ البحث بالتطبيق بعدين بيجي إن شاء الله أنه لماذا لم يكتب الوصية سابقا ولا. بس باختصار القرآن مكتوب، القرآن مدون، وأنا في قناعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب أن يعتقد بهذا كل مسلم، كان يعلم بأن الوصية لن تكتب. الله عز وجل كان يعلم، لكن كان الهدف أن يثبت الله ورسوله للأجيال أن هؤلاء ليسوا محبين لرسول الله. يعني الفائدة حصلت. المهم هذا يأتي في محله، لكن من باب بين قوسين للإشارة. الابن يعيش اللوعة لفراق والده الذي سيحصله في اللحظات الأخيرة. الذي لم تعجبه الوصية كيف يكون حاله؟ قارن بين حالك وحال بعض الأقارب الذين لم تعجبهم وصية الوالد. أنت يغمرك الذهول وتطير الفجيعة لبك، والصاخط للوصية يتمزق حنقا وغيظا، لا يخيفه شيء كما يخيفه تثبيت الوصية. الصاخط المغتاظ الحانق الخائف لا يرعى للمجلس حرمة ولا للاحتضار والمحتضر هيبة، فإن تكلمت إحدى زوجات المحتضر بما يزيد في ذعره أجابها باستخفاف وتندر وكأنه في مجلس زفاف: إن كنا صويحبات يوسف. فإذا طلب الوالد المحتضر الورقة والقلم ليثبت الوصية، استنفر الصاخط للوصية وتدخل معه من يوافقه الرأي، ووقع اللغط في المجلس، فزادت بذلك الجرأة على عدم رعاية حرمة مجلس الاحتضار والمحتضر. طيب، وما هي حيلة الصاخط للوصية الذي لا يراعي حرمة لتحقيق هدفه في منع تثبيت الوصية؟ شو بيقدر يعمل اللي بده يمنع تثبيت الوصية؟ ماذا يمكنه أن يعمل؟ الحيلة أمران: الأول التمسك بكتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، ليش بده يكتب وصية ما موجودة بالقرآن؟ في كتاب الله الحكم الفصل. ثاني، أن المحتضر ليس بكامل قواه العقلية، أنه يهذي. هنا بالتحديد فكر في انفجار قلبك وانفطاره. هذا البعد نحن مش منتبهين له بلوعة أمير المؤمنين والزهراء والحسنين عند فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكر في انفجار قلبك وانفطاره، وأنت كمحب لوالدك وفي له تواجه هذه الجرأة والإهانة في أقصى غاياته. بعد هذا المدخل لا أريد أن أعتمد أي نص، يعني سأدخل في نقل ما جرى بحسب المصادر السنية، ما جرى في مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف أختار فقط ما أورده البخاري في صحيحه في عدة أماكن حول وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لسنا بحاجة إلى التفضيل بين المصادر، لأن المصادر جميعا متفقة على مضمون عام، قد يكون اختلاف بعض التفاصيل جزئية جدا، لكن هذا الأمر مما أجمعت عليه مصادر الفريقين. تتبع هذه الموارد في صحيح البخاري، وأنا أنقلها عنه مع أني لاحظت صحيح البخاري أيضا، المجلسي الأول في كتاب روضة المتقين، عند الحديث عن الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول ذكر البخاري في كتابه، ثم ينقل عدة نصوص، هذه النصوص ذكرها البخاري في مواطن مختلفة من صحيحه، يقول في كتابة العلم، يعني في باب كتابة العلم، عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر إن النبي قد غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه. هذا نص البخاري في باب كتابة العلم. في باب الجهاد، عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، اشتد فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. الخبر بيختم أنه بعد إله تتم الخبر، يعني كلمة الخبر إشارة أنه هناك تتم، لكن البخاري ما ذكر التتم، ذكر هذا المقدار. النص الثالث في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، عن سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت يا أبا عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه، فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه، فقال ذروني الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. النص الرابع في باب مرض النبي من صحيح البخاري، في باب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن عبيد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني احتضر، وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وآله هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا، قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية أي المصيبة كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. النص الخامس الذي أورده البخاري في صحيحه في باب قول المريض قوموا عني، عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله يعني احتضر، وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وآله: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. النص الأخير السادس الذي أورده البخاري في أبواب القضاء في أواخر الكتاب، عن ابن عباس قال: لما حضر النبي، يعني احتضر صلى الله عليه وآله، قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع. ثم يكمل نفس النص الذي أورده في الباب السابق، باب قول المريض: قوموا عني. يعني البخاري أورد هذا النص بلفظ واحد في مكانين. الآن عندما يريد الشخص أن يكون منصفا وموضوعيا، لا يأتي إلى المصادر التي قد لا يوافق عليها الطرف الآخر، وإنما يحرص كما أشرت في البداية أن يعتمد للتحقيق في هذه الأمور المصدر المتفق عليه عند من تريد أن تناقشه، تتوقع أنه سيدافع، أو بعبارة ثانية يعتمد الشخص مضمون ما حصل المجمع عليه عند الجميع. هنا بعد أن نستعرض هذه النصوص من صحيح البخاري يأتي دور التساؤل والتحليل في المضمون. من جملة الأمور التي ينبغي أن نقف عندها في المضمون ما قاله العلماء السنة في تفسير هذه الخصوصيات، باعتبار أن جميع المسلمين متفقون أن هذا الحديث، هذا المضمون، هذه النصوص تشكل مأزقا لا بد من بحث عن مخرج. ومن العلماء السنة من يصرح بهذا الطريق، يقول: لا بد من البحث عن مخرج. من العلماء السنة من يسأل: ما هو الشيء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه؟ ويجيب بهذا الجواب. هذا السؤال والجواب مع توضيح أمور ثانية بحسب رأيه في هذا الحديث طرحها ابن الجوزي من كبار العلماء السني من أواخر القرن السادس، يعني توفي سنة 597 هجري، في كتابه كشف المشكل من حديث الصحيحين، جزء 2 صفحة 314. يقول: وفي الحديث الرابع لما حضر رسول الله، يعني احتضر صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. اختلف العلماء في الذي أراد أن يكتب لهم على وجهين، أحدهما أنه أراد أن ينص على الخليفة بعده. إذن ابن الجوزي بيقول رأيين، أراد أن ينص على الخليفة بعده، والثاني أن يكتب كتابا في الأحكام يرتفع معه الخلاف، بيقول والأول أظهر. ابن الجوزي كبار العلماء بآخر القرن السادس بيقول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب من هو الخليفة بعده، هذا أظهر. وقوله حسبكم كتاب الله أي يكفيكم، قال الخطابي، عالم اسمه الخطابي، قال إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد. أن واحد عم بحلل ما حصل، فبيقول هلأ بيجينا رد ابن الجوزي عليه، بيقول عمر كان رأيه أنه لازم يظل في فضيلة العلماء، ما بده يرفع الاختلاف من الأمة، يظل في اختلاف حتى يظل فضيلة العلماء والاجتهاد وإلى آخره. ابن الجوزي يقول قلت وهذا غلط من الخطابي لوجهين، أحدهما أن مضمونه أن رأي عمر أجود من رأي رسول الله، والثاني من اللي عم يحكي هيك عالم سني عم برد على عالم سني، والثاني أنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد. لو فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أمور بظل في مجال العلماء أن يجتهدوا، لأن الحوادث أكثر من أن تحصر. وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه، لاحظوا لصبط ابن الجوزي هذا اللي عم يحاول يدافع كيف يقع في نسبة الهذيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض الذي لا يعقل معها القول، لا يعقل المريض، لا يعقل القول معها، ولو تيقنوا أنه قال مع الإفاقة لبادروا إليه. هون اللوعة أنه واحد يكون أبوه عم يحتضر ويجي واحد يقول أبوك يهذي. لو لم يكن في الأمر إلا هذا وحده، أبوك يهذي، وإلى من ينسب الهجر والهذيان؟ إلى من قال فيه الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي مصادرنا الإسلامية شيعية وسنية أن مثلا يعني تصريحات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول إلا حقا، لكن من جملتها عبيد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب روايات الرسول فنهته قريش. هلا مين من قريش اللي نهى ما بعرف، بيقول نهتني قريش فجئت إلى رسول الله وأخبرته فقال اكتب، وأشار إلى فمه وقال فوالله ما يخرج منه إلا حق. مجمع عند المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج من فمه إلا الحق. القرآن الكريم يقول إن هو إلا وحي يوحى، وهذه النصوص تقول هناك من نسب الهجر الهذيان إلى رسول الله. الشخص اللي بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بده يتحمل هاللوعة الفجيعة؟ وهل يجوز السكوت عن هذه النسبة ويبقى الشخص لا يحدد موقفه على أساسها ومنها إلى يوم القيامة؟ بأي وجه نستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم نكن نحمل حساسية تجاه نسبة الهذيان إليه؟ هذا عالم صبط ابن الجوزي ومؤلفاته، أو ابن الجوزي مش صبطه، يقول وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض الذي لا يعقل معها القول، ولو تيقنوا أنه قال مع الإفاقة لبادروا إليه. يعني شو يعني؟ هن كانوا عم يشوفوا عم يدققوا ومحتملين أنه والعياذ بالله يهذي، فلذلك ما بادروا إلى الإطاعة. لو كانوا عارفين أنه لا يهذي كانوا بادروا إلى الإطاعة. هذا اللي بيقول عذر أقبح من ذنب. ثم يضيف وهو معنى قولهم هجر، وإنما قالوه استفهاما، أي أتراه يهجر، قالوه استفهاما بس ما بادروا كمان استفهاما، أي يتكلم بكلام المريض الذي لا يدري به. واللغط اختلاط الأصوات، والرزية من الرزء، والرزء المصيبة، إلى آخر ما قاله. هذه الخصوصيات تجعلنا أمام واجب التفكير الجاد فيما حصل. والمنهج السليم أن نضع أمامنا المتفق عليه من رواية ما حصل في مجلس احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحلل ما هي المخالفات للقرآن الكريم التي حصلت في هذا المجلس. طبعا هذا يحتاج إلى حديث مستقل، لكن أشارت بالأثناء إلى مسألة رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الشرع موجود، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. حصل في هذا المجلس أذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال قوموا عني، لا ينبغي عند نبي تنازع أو اختلاف. كم من الآيات في القرآن الكريم حول الذين يؤذون الله ورسوله، وحول أذى الرسول، وحول أذى المؤمن، إلى غير ذلك من الخصوصيات التي عندما نستعرض نجد أن ما حصل في هذا المجلس نقيض آيات عديدة ربما تصل بملاحظة غير متأنية سريعة إلى أكثر من 20 آية، مع أن طبعا هناك آيات كثيرة تلتقي معها، وبالتالي هو خلاف ما أجمعت عليه الأمة من تقديس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندها يتضح أننا يجب أن نحدد موقفا مما حصل ولا نمر به مرورا عابرا، وإلا فإننا لا نستعد ليوم القيامة. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والشام والعراق والبحرين والحجاز وفلسطين، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.